حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك وعلى جدك وأبيك وأمك وأخيك والتسعة المعصومين بنيك، صلى الله عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك واستشهدت بين يديك. يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. صليت على جسم الحسين سيوفه فغدا لساجدة الضبا محرابا، ومضى لهيفا لم يجد غير القناة، ظل ولا غير النجيع، شرابا لهفي لجسمك في الصعيد مجدلا، عريايا أن تكسوه الرياح ثيابايا، ترب الجبين وعين كل موحد وديت لجسمك أن تكون ترابا لرأسيك فوق مسلوب القنايا، تكسوه من أنواره جلبابا يا يتلو الكتاب على السنان، وإنما رفعوا به فوق السنان كتابا اتقل يا زجر ميل براس حسين ذوبت الأطفال ما تخاف الله يا ظالم ما بقى للحرم تلعب براس الولي فاق الرمح يمنى وشمال ما قدر انظر بو علي تلعب الريح بشيبته بالأمس شافت عزيز حسين تجلب للسرور لو ركب مهره وتسلح والوجه يسطع بنور وحالها ولاده وخوته وظل على خيمنا يدور ومن يطب عندي الخيمة شلون حلوة طبت تتذكر زينب تلك الأيام والذكريات الجميلة ولكن ماذا فعل بها الزمان اسمعها شو تقول وهالسفاق الرمح ويقودون خلف ناقتي وهالسفاق الرمح ويقودون خلف ناقتي يدير لي بالعين من يسمع عزيزي ونتي وينفطر قلبي وغصب بالهادة جضرب جبهتي لا تلوموني ترى من الحزن كبدي مفتت شايل راس حامينا ولينا ولينا يا دنكسه خلي نتودع يا تودع سكنا ليش حسين ساكت عن ونينا مدري تعب لو جرحايا لو جرحا تخدى يا شيال راس لا تلوحه لا تلوحه وهبط عن بقايا الروس رمحه أخاف يفوت ريح الهوى بجرحه بجرحه وصواب عليه يقوم يسعر وصواب عليه يقوم يسعى إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. قال تبارك وتعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. حديثنا من خلال هذه الآية المباركة ينصب في نقطتين. النقطة الأولى في بيان ارتباط هذه الآية المباركة بالشعائر الحسينية المباركة، والنقطة الثانية في دفع إشكالية التوقيفية عن الاستدلال بالآية المباركة. أما ما يرتبط بالنقطة الأولى وهي بيان ارتباط هذه الآية بالشعائر الحسينية المباركة، هنالك عندنا قاعدة فقهية يذكرها الفقهاء ضمن القواعد الفقهية، وهي قاعدة رجحان تعظيم الشعائر. مثل ما عندنا قاعدة في الفقه اسمها قاعدة لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، مثل ما عندنا قاعدة في الفقه اسمها قاعدة لا حرج، مثل ما عندنا قاعدة الفراغ والتجاوز، عندنا قاعدة اسمها قاعدة رجحان تعظيم الشعائر. ما هو المقصود بهذه القاعدة؟ المقصود بهذه القاعدة أن كل شيء يشك يشكل شعيرة دينية فإنه يرجح تعظيمه، إما على نحو الوجوب وإما على نحو الاستحباب، على تفصيل لعلي أشير إليه إن شاء الله تعالى. الجامع أن الشعائر الدينية يرجح تعظيمها، وهذه القاعدة الفقهية يطبقها الفقهاء على مجموعة من الموارد. مثلا لما تجي إلى مسألة لزوم تشييد مراقد المعصومين عليهم السلام، ليش الآن مراجع الطائفة، علماء الطائفة يركزون على مسألة تشييد قبور أئمة البقيع، وأن قبور أئمة البقيع ينبغي بناؤها بل يلزم بناؤها وتشييدها؟ لماذا؟ خب هذا قبر مثل بقية القبور، فلماذا هذا القبر ينبغي تعظيمه وينبغي بناؤه وينبغي تشييده، والشيعة كلهم يعيشون موقفا سلبيا إزاء ما عليه قبور أئمة البقيع؟ فقهاء يقولوا لقاعدة رجحان تعظيم الشعائر، فإن مراقد المعصومين عليهم السلام من شعائر الدين، وشعائر الدين يرجح تعظيمها، وتعظيمها بماذا؟ بتشييدها وبنائها، يكون ذلك تعظيما لها. لما نجي إلى مسألة أن قبور العلماء والأولياء والصلحاء هل ينبغي تجديدها أم لا؟ شوف، احنا عندنا قبور عامة الناس، القبر أساسا هنالك روايات تنهى عن بنائه، القبر عندنا روايات تنهى عن بنائه. يقول علي بن جعفر: سألت موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه: هل يصلح البناء على القبر؟ قال: لا يصلح البناء عليه. القبر نعم يحدد يبين، ولكن يبقى من غير بناء عليه، وهذا شيء راجح. ولو بلغ الأمر إلى مزاحمة المؤمنين في مقبرة موقوفة مسبلة على عموم المؤمنين، يكون البناء حينئذ حراما. لو أكو مقبرة موقوفة لعموم المؤمنين، لكن لما كل واحد يجي يبني قبر من فقده يصير مزاحمة وتضييق على بقية المؤمنين، يعني من حيث الدفن، حينئذ يكون البناء على القبر حراما. إذن هو البناء على القبر ليس براجح، وأما تجديد القبر بعد الدراسة، لو اندرس القبر، أنا عندي قبر والدي، قبر والدتي، قبر جدي، جدتي، اندرس القبر وأريد أن أجدده، فقهاء بالاتفاق يقولون مكروه، تجديد القبر مكروه، ما دام اندرس اندرس ويهيأ لمؤمن آخر كيفما كان. فمسألة بناء القبر ومسألة تجديد القبر بالخصوص مسألة مكروهة، يكره تجديد بناء القبر. زين، لما نجي للفقهاء تسألهم: لو كان صاحب القبر من الأولياء، لو كان صاحب القبر من العلماء، هل يكره تجديد قبره؟ سيد الخوي على الله مقامه الشريف يقول: يستحب تجديد قبره. لماذا؟ يقول: لأن هذه القبور من الشعائر التي تشد الناس إلى الله من خلال شدهم بعلمائهم وأوليائهم، لذلك تنطبق عليها قاعدة رجحان تعظيم الشعائر. إذن عندنا قاعدة فقهية اسمها قاعدة رجحان تعظيم الشعائر، وهذه القاعدة يطبقها الفقهاء على مجموعة من الموارد. زين، دي القاعدة من وين جاية؟ قاعدة رجحان تعظيم الشعائر من أين جاءت؟ الفقهاء يستدلون عليها بمجموعة من الأدلة، واحد من هذه الأدلة قوله تبارك وتعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فقهاء يقولون هذه الآية المباركة لها عموم وسعة تشمل بها كل ما يشد يعود الإنسان إلى الله فينبغي تعظيمه. شلون؟ شوف الآية شو تقول: ذلك ومن يعظم شعائر الله. شعائر يعني ماذا؟ لغويون يقولون شعائر إما جمع شعيرة وإما جمع شعار، وهذا الاختلاف ليس بمهم. لماذا؟ لأنه كان جمع شعيرة هذا اللفظ أم كان جمع شعار، معنى الشعار والشعيرة واحد وهو العلامة. ومن يعظم شعائر الله يعني ومن يعظم ماذا؟ علامات الله. الشعيرة هي العلامة. وليش سموا العلامة شعيرة؟ هذا من باب استخدام عرفي يستخدمه الناس. انت تقول اذا شعرت بشيء تقول ماذا؟ علمت به. لما تشعر بحرارة النار تقول علمت بوجود النار. فالعلامة يعبر عنها ماذا؟ شعيرة أو شعار، من باب أن الإنسان إذا شعر بشيء فقد علم به. إذن المراد من الشعيرة أو الشعار العلامة. فلما الآية تقول ذلك ومن يعظم شعائر الله يعني ومن يعظم علامات الله. علامات الله ما هي؟ كل ما يدل الإنسان على الله فهو علامة من علامات الله. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. لذلك تجي الآيات الأخرى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله. شلون البدن حيوان يكون شعيرة من شعائر الله؟ لأنه نسك يربط الإنسان ماذا؟ بالله. والصفا والمروة، إن الصفا والمروة ماذا؟ من شعائر الله. شلون جبل يكون من شعائر الله من علامات الله؟ لأنك تمارس نسكا يرتبط به، يربطك بمن؟ يربطك بالله. إذن كل ما يربطك بالله فهو علامة من علامات الله، وهو شعيرة من شعائر الله. والآية تقول ومن يعظم هذه الشعائر فإنها ماذا؟ من تقوى القلوب. إذن هو أمر ممدوح وراجح. فالآية خلاصتها أن كل ما كان شعيرة إلهية وكل ما كان شعيرة دينية فتعظيمه ماذا؟ راجح. وهذا هو مفاد قاعدة رجحان تعظيم الشعائر. إذن قاعدة رجحان تعظيم الشعائر مأخوذة من هذه الآية ومن أمثالها. إذا فهمنا ذلك نجي نقول ما هو ربط هذه الآية بالشعائر الحسينية المباركة؟ لما ترجع إلى كلمات أساطين الفقه وعلماء الطائفة أمثال المحقق النائيني على الله مقامه أستاذ الفقهاء والمراجع أمثال الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء على الله مقامه وهو الفقيه المجاهد، لما ترجع إلى كلمات هؤلاء الأساطين بل حتى إلى كلمات السيد الخوي على الله مقامه تشوف دائما ما يستدلون على رجحان بعض الشعائر الحسينية بهذه الآية المباركة. تقول لهم اللطم راجح أو ليس براجح على الحسين؟ يقول لك هو من الأمور المستحبة. لماذا؟ لقوله تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. تسألهم لبس السواد على الحسين راجح أو غير راجح؟ يقول لك راجح. لماذا؟ للآية المباركة: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. زين، شنو ربط الآية بالشعائر الحسينية المباركة؟ الربط واضح، ما دام عنوان الشعائر عنوان واسع يشمل كل علامة تربط الإنسان بالله، فهذه الآية تشمل شعائر الحسين بوضوح، لأن الحسين الباب الذي يربط الإنسان بالله. لطم على الحسين يربطك بالحسين، وارتباطك بالحسين يربطك بمن؟ بالله. فأصبح اللطم على الحسين ماذا؟ من شعائر لا، لأنه يوصلك إلى الله. أصبح تأسيس الحسينيات من شعائر الله لأنه يوصلك إلى الله. أصبح لبس السواد على الحسين ونشر السواد في البيوت في المآتم من شعائر الله لأنه يربطك بالحسين، وما ربطك بالحسين فقد ربطك بالله، فهو من علامات الله. إذن هناك ارتباط بين وواضح. بل العجيب جدا لما نجي إنسان يستشكل في شمول الآية المباركة للشعائر الحسينية المباركة، تقول له طيب البدن هي عندك أجل من الحسين عليه السلام، البدن من شعائر الله وهي حيوان، والحسين إمام هذه الأمة، تستكثر عليه أن يكون من شعائر الله؟ الجبل وهو جماد من شعائر الله لأنه يربطك بالله من ناحية معينة، والإمام الذي يربطك بالله من كل ناحية، تستكثر عليه أن يكون من شعائر الله؟ إذا كانت البدن من شعائر الله والصفا والمروة من شعائر الله، فالإمام الحسين ماذا؟ من أوضح شعائر الله سبحانه وتعالى. إذن فالشعائر المرتبطة بالحسين تربطك بالله بصورة واضحة، لذلك هي من شعائر الله تعالى. إذن الآية بينة الارتباط بالشعائر الحسينية المباركة، وأنها من أوضح مصاديق شعائر الله. لذلك لما بعضهم يثير سؤال يقول احنا اكو عندنا بعض الشعائر ما كانت موجودة في زمن المشرع، ما حث عليها المشرع، البكاء ما يخالف، خلنا نعتبره شعيرة، لكن ليش نعتبر اللطم شعيرة؟ طبعا بعضهم يشكك في وجود نصوص على استحباب اللطم، والواقع خلاف ذلك، يعني أكو عندنا نصوص واضحة وصريحة في استحباب اللطم على الحسين. افترض ما عندنا نص، افترض ما عندنا نص يدل على استحباب اللطم، وما عندنا نص يدل على استحباب لبس السواد، ما نحتاج إلى نص في اللطم بخصوصه، وما نحتاج إلى نص في لبس السواد بخصوصه. إحنا الشارع جعل لنا قاعدة ماذا؟ عامة، رجحان تعظيم شعائر لا، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. نجي نشوف اللطم مصداق لهذه القاعدة أو مو مصداق؟ مصداق، فثبت استحبابه بالقاعدة. ولا نحتاج إلى نص خاص وإلى دليل خاص. إذن الآية المباركة ذات ارتباط بين وواضح بشعائر الحسين عليه السلام. هنا إشكالية يثيرها البعض حول هذه الآية وإمكان ربطها بشعائر الحسين. شنو هذه الإشكالية؟ هذه الإشكالية هي إشكالية السياق. بعضهم يجي يقول لك الآية واردة في سياق يمنع من عمومها، يمنع من سعتها. شلون؟ يقول لأن لما نجي نقرأ الآيات التي قبلها والآيات التي بعدها، هذه الآيات تجعل هذه الآية ضيقة المعنى، محدودة المعنى، باعتبار أنها واردة في سياق ضيق. انجي إلى الآية التي قبلها، شو تقول؟ وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان وقول الزور. إذن الآية جاية تتحدث عن الأنعام، وأحلت لكم الأنعام. تخلص هاي الآية، اجي الآية محل الشاهد، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. تخلص اجي الآية الأخرى، لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. إذن السياق يتحدث عن ماذا؟ يتحدث عن خصوص البدن، يتحدث عن خصوص الأنعام، ثم محلها إلى البيت العتيق. فأول آية تتحدث عن البدن، آخر الآية أيضا يتحدث عن البدن، وهذه وردت في الوسط، ذلك ومن يعظم شعائر الله. فبمقتضى دلالة السياق كون الشعائر مقصود منها خصوص ماذا؟ خصوص البدن. فلا تشمل كل شعيرة دينية ولا تشمل الشعائر الحسينية، بل هي ناظرة إلى خصوص البدن. احنا نقول هذه الإشكالية ليست بمتجهة وليست بصحيحة. لماذا؟ هذا يمكن أن يجاب عنه بجوابين. أكو جواب سهل مرن، أكو جواب يحتاج إلى مزيد من التدقيق والتأمل. انجي إلى الجواب المرن السهل، يقول بعض العلماء دلالة السياق غير حجة في القرآن الكريم. صحيح السياق بنفسه يؤثر على ظهور الكلام في المحاورات العرفية، لما الإنسان يتكلم بكلام معين سياق كلامه يشكل قرينة على المقصود من كلامه، فالسياق يعتمد حجة. لكن في القرآن السياق ماذا؟ غير حجة. لماذا؟ لأن القرآن نزل نجوما، القرآن نزلت آياته بحسب المناسبات. الآية الأولى تنزل بمناسبة، الآية الثانية تنزل بمناسبة ماذا؟ أخرى. الآية الثالثة قد ترجع إلى نفس المناسبة الأولى، قد تروح إلى مناسبة ثالثة، وهكذا. إذن الآيات القرآنية باعتبار أنها نزلت نجوما لا تشكل كل واحدة منها قرينة على المقصود من الآية الأخرى. حجية السياق وإن كانت مقبولة في كل الكلام لكن في القرآن ليست بمقبولة، لأن القرآن ما نزل مترابطا وإنما نزل بحسب المناسبات، نزل نجوما. هذا جواب. الجواب الثاني هو أننا حتى لو سلمنا بحجية السياق في القرآن إلا أن حجية السياق لا يمكن تطبيقها على آية الشعائر. ليش ما يمكن تطبيقها؟ شوفوا أعزتي، حجية السياق تتوقف على إحراز ارتباط الآية بسابقتها أو بلاحقتها ارتباط القرينية. يعني ماذا؟ يعني أن الآية السابقة تشكل قرينة على المقصود من الآية اللاحقة، أو الآية اللاحقة تشكل قرينة على المقصود من الآية السابقة. هذا متى يكون؟ هذا يكون إذا كان معنى الآية مشوش غير واضح لا يمكن فهمه إلا بقراءة ما قبلها أو بقراءة ماذا؟ ما بعدها. أما إذا كان معنى الآية واضحا وما قبلها وما بعدها لا يشكل قرينة عليها، فإن حجية السياق لا يتمسك بها. شوف الآن لما ننتج إلى آية التطهير، آية التطهير إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وين نقطة النزاع بيننا وبين خصومنا؟ أن هذه الآية نزلت في نساء النبي، أم أن هذه الآية يراد بها محمد وآل محمد عليهم السلام؟ غير نشي يقول، يقول نزلت في نساء النبي، تقول له هذا من وين؟ يقول لك أتمسك بحجية السياق. الآية واردة في سياق آيات تتحدث عن نساء النبي. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ثم تجي الآيات اللاحقة أيضا في نفس السياق، سياق توجيه الخطاب لنساء النبي صلى الله عليه وآله. إذن إذا الآيات الأولى موجهة لنساء النبي والآيات الأخيرة موجهة لنساء النبي، الآية التي في الوسط أيضا ماذا؟ تكون موجهة لنساء النبي. خلص، بحجية السياق يثبت أن آية التطهير يراد بها نساء النبي. إحنا الشيعة شو نقول؟ نقول هنا حجية السياق لا يصح التمسك بها. ليش لا يصح التمسك بها؟ لأن التمسك بحجية السياق مع إحراز ارتباط السابق باللاحق واللاحق بالسابق، ونحن هنا نحرز عدم الارتباط، مو نحرز الارتباط، نحرز عدم الارتباط. شلون نحرز عدم الارتباط؟ من خلال ماذا؟ تغيير لغة الخطاب. الآية الأولى تقول وقرنا، هذا خطاب لماذا؟ للمؤنث. وقرنا في بيوتكن ولا تبرجنا وأقمنا وآتينا وأطعنا. فجأة ماذا؟ تغيرت لغة الخطاب. إنما يريد الله ليذهب ماذا؟ عنكم لو عنكن، عنكم. طب لماذا تغيرت لغة الخطاب وعدل من خطاب المؤنث إلى خطاب ماذا؟ المذكر. هذا منبه على انفصال الآية عن ماذا؟ عن الآية التي سبقتها. فلا يمكن أن يتمسك بحجية السياق. إذن حجية السياق إنما يتمسك بها فيما لو كان ارتباط الآية بسابقتها أو بلاحقتها ارتباط القرينية. ارتباط القرينية يعني يكون ما قبلها أو ما بعدها قرين على المقصود منها. نجي إلى آية الشعائر. آية الشعائر هل هي مرتبطة بما قبلها وما بعدها ارتباط القرينية؟ نقول لا. شوف تأمل وياي شوية. وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. هذه الآية ليست مرتبطة بما قبلها ارتباط القرينية، بل هي مرتبطة بما قبلها ارتباط القاعدة والمصداق، ارتباط العنوان الكلي مع أفراده، وحجية السياق هنا غير جارية. شوف تأمل وياي، أنا خل أذكر لك مثالين يوضحان لك الفكرة. أنا تارة أقول ذهبت إلى البحر واستقيت من علمه. لما أنا أقول ذهبت إلى البحر، البحر شنو المقصود منه؟ هو المياه المعروفة، أو المقصود من البحر العالم الذي يتدفق علما؟ شنو مقصودي؟ ذهبت إلى البحر، إذا أكتفي بهذه العبارة المعنى مو واضح، احتمال ذاك احتمال هذا. لكن لما أكمل أقول وارتويت ماذا؟ من علمه. بالسياق يعلم أن المقصود من البحر هو ماذا؟ هو الرجل العالم. هذا يسموه ارتباط القرينية، يعني اللاحق أو السابق يشكل قرينة على المعنى المقصود. لكن أكو ارتباط يسموه ارتباط القاعدة بمصداقها، ارتباط العنوان العام بأفراده. مثلا لما أجي أقول أكرم زيدا والعلماء يجب إكرامهم، شايف كيف؟ لما أقول أكرم زيدا والعلماء يجب إكرامهم، هذه والعلماء يجب إكرامهم عامة لو خاصة؟ عامة، تشمل جميع العلماء. لما أقول أكرم زيدا والعلماء يجب إكرامهم، أكو ارتباط بين العبارتين أو ما أكو ارتباط؟ أكو ارتباط بينهما. لكن هل هو ارتباط القرينة بحيث أن قولي أكرم زيدا يشكل قرينة على أن المقصود من العلماء ليس عموم العلماء، وإنما المقصود هو خصوص من؟ زيد. لا، ماكو ارتباط القرينة، هذا ارتباط القاعدة العامة بهذا بمصداقها بفردها، وكأن المتكلم يريد أن يقول أكرم زيداً. طب لماذا أكرمه؟ يقول عندك قاعدة عامة، لأن العلماء يجب إكرامهم. فلما نصير الارتباط بين الجملتين، ارتباط القرينة، هذا الارتباط يضيق المعنى. البحر كان إلى معنى واسع، احتمال هو البحر المعروف، احتمال هو العالم، لكن لما جت وارتويت من علمه صار قرينة ضيقت ماذا؟ ضيقت المعنى، وحصر البحر بخصوص العالم. لكن إذا كان الارتباط ارتباط القاعدة بمصداقها، ما يوجب هذا الارتباط تضييق المعنى، بل يبقى المعنى على عمومه وسعته تماما. هو هكذا في الآية المباركة: وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. زين، ليش أحلت الأنعام إلا ما يتلى عليكم؟ ثم القرآن أيضا يشير إلى تعظيمها لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. ليش هذه الأنعام تحدثت عنها؟ يقول القرآن لأنها مندرجة ضمنا قاعدة العامة شعائر، ذلك ومن يعظم شعائر الله. إذن أنا أتحدث عن الأنعام وأشير إلى حكمها لأنها من شعائر لا. فصار الارتباط بين الآيتين ارتباط القرينية أو ارتباط القاعدة العامة بمصادقها؟ ارتباط ماذا؟ القاعدة العامة. وارتباط القاعدة العامة بمصادقها يترك الآية على ما هي عليه من السعة والعموم. إذن هنا لا يمكن التمسك بحجية السياق، والآية عامة واسعة تشمل كل شعيرة دينية وإلهية، وفي طليعة الشعائر شعائر حسين. إذن كل شعيرة حسينية يرجح تعظيمها لأنها من شعائر الله. طبعا شلون تصير الشعيرة شعيرة حسينية؟ هذا أتحدث عنه إن شاء الله في ليالي قادمة. فإذا الآية بهذا المقدار اتضح لنا أنها مرتبطة بالشعائر الحسينية ارتباطا واضحا. انجي إلى النقطة الثانية من حديثنا، صلوا على محمد وآل محمد. انجي إلى النقطة الثانية، وهي دفع إشكالية التوقيفية عن الاستدلال بالآية المباركة. أنت من تجي تقول لإنسان يسألك لماذا تلطم على الحسين عليه السلام، تقول له هذه شعيرة دينية والقرآن ماذا يشيد بتعظيم الشعائر، يجي يقول لك الشعائر أمور توقيفية، والأمور التوقيفية لا يمكن الزيادة فيها ولا النقيصة، فينبغي الاقتصار على ما حدده الشارع من الشعائر الدينية. خل أوضح لك هذه الإشكالية. لما أريد أوضحها يكون أوضح أمرين. الأمر الأول، ما هو معنى التوقيفية؟ المعنى الثاني، الأمر الثاني، ما هو الدليل على توقيفية الشعائر؟ دول عندنا أمرين يكون نمسك بهما. وخليك وياي شوي، انجي أولا إلى الأمر الأول، ما هو معنى التوقيفية؟ توقيفية هذا اصطلاح يستخدم في المدرسة الفقهية والكلامية، ومعناه الوقوف عندما حدده الشارع من غير زيادة عليه ولا نقيص. لذلك سموه توقيفي. توقيفي يعني تتوقف عند ما حدده لك الشارع. مثلا لما نجي إلى مسألة الأسماء الإلهية، الأسماء الإلهية أكو كلام بين المتكلمين، هل هي توقيفية أم لا؟ المشهور عند علمائنا أن الأسماء الإلهية توقيفية. لماذا؟ أكو عندنا روايات، مثلا الرواية الواردة عن الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه، إن الله أعلى وأجل وأعظم من أن يبلغ كنه صفته فصفوه بما وصف به نفسه وكفوا عما سوى ذلك. إمام الكاظم عليه السلام يقول صفوه بما وصف به نفسه وكفوا عما سوى ذلك. إذن لما أجي أتكلم عن الله أصفه أسميه، لابد أن أقتصر على الأسماء الواردة عنه. لذلك مثلا لما نجي إلى المتكلمين تسألهم، صير أقول الله سخي من أسمائه الكريم، لكن صير أعبر عن الله بالسخي، هذا السخي ما وارد في لسان الشريعة المقدسة، يقول لك لا، اقتصر على أسمائه التي وردت في لسان الشارع. سمى نفسه كريما، نسميه ماذا؟ كريما. أما سخي لم يرد في لسان الشارع، لذلك لا نسميه به. تقول الله هو العالم وهذا من أسمائه، لكن أصير أسميه العارف. تقول الله العارف، يقول لك لا، هذا ليس من أسمائه التي وردت في لسان الشارع، وأسماء الله توقيفية لا يزاد عليها ولا ماذا؟ ولا ينقص منها. إذن معنى التوقيفية التوقف عندما حدده الشارع من غير زيادة ولا نقيصة. هذا الأمر الأول. نجي إلى الثاني، ما هو الدليل على توقيفية الشعائر؟ مو أنت تمنعني أقول اللطم من شعائر الله، تمنعني أقول اللبس الأسود من شعائر الله، تمنعني أقول بأن بناء الحسينيات من شعائر الله، ما يخالف. ما هو دليلك على أن الشعائر توقيفية؟ فما حدده الشارع نقتصر عنده ولا نزيد عليه؟ يقول لك الدليل هو هذا، هو أن الشعائر من العبادات، والعبادات باتفاق الفقهاء من الأمور التوقيفية. إذن لابد من التوقف في الشعائر على ماذا؟ على ما حدده الشارع. الشارع قال البدن من شعائر الله، احنا وياه، قال بأن الصفا والمروة من شعائر الله، احنا وياه، لكن ما لم يحدده الشارع نحن نقف ماذا؟ مكتوفي الأيدي أمامه. لماذا؟ لأن الشعائر عبادات، والعبادات توقيفية لا يزاد فيها ولا ينقص منها. الآن يقدر واحد يقول أنا بأخلي صلاة الفجر 3 ركعات؟ يقدر؟ لا. يقدر واحد يخلي الصيام 10 أيام؟ ما يقدر. لماذا؟ لأن العبادات أمور توقيفية، فلا يزاد فيها مصداق ولا ينقص منها مصداق، بل يتوقف عندما حدده الشارع. والشعائر بما أنها عبادات فلا بد من الاقتصار على ماذا؟ على ما حدده الشارع. أنت يا الشيعي لما تقول اللط من شعائر الله عندك دليل يقول لك اللط من الشعائر؟ تقول لا ما عندي. عندك دليل على أن تأسيس الحسينيات من الشعائر؟ قل لا ما عندي. يقول لك طيب إذن كيف زدت في الشعائر ما ليس منها مع أنها أمور توقيفية ينبغي التوقف عندما حدده الشارع؟ وهذه إشكالية مهمة، وهذه الإشكالية تحتاج إلى جواب. شنو الجواب؟ الجواب عن ذلك، وهذا يحتاج هم إلى تنبؤ، أن العبادات على قسمين، وقد خلط المستشكل بين القسمين. شلون؟ العبادات قسمان، قسم من العبادات عبادات ذات ماهية مخترعة، وقسم آخر من العبادات عبادات ذات ماهية عرفية. شنو الفرق بين العبادات ذات الماهية المخترعة والعبادات ذات الماهية العرفية؟ العبادات ذات الماهية المخترعة يعني التي اخترع الشارع ماهيتها، وأما العرف فلا يدركونها. الآن الصلاة عبادة، لكن هذه العبادة ذات ماهية مخترعة. شلون؟ يعني لو الشارع قال لنا صلوا وما بين لنا كيفية الصلاة، هل يمكن أن نفهم كيفية الصلاة؟ لا يمكن. إذن الصلاة ذات ما هي ماذا؟ مخترع الشارع اخترعها وقال تتكون من ركوع وسجود وقنوت وتكبيرة إحرام وتشهد وسلام. هل ما هي؟ اخترعها الشارع. الحج كذلك، صيام كذلك، أكثر العبادات ذات ماهيات مخترعة. لكن أكو قسم آخر من العبادات ذات ماهية عرفية. يعني ماذا؟ يعني الشارع لو لم يحدد حقيقتها فإن العرف يفهم ما هو المقصود منها. مثلا الجهاد، لو قال الشارع يجب عليكم الجهاد، جهاد أعدائكم، ولم يبين كيفية الجهاد، نفهم المقصود أو لا نفهم؟ نفهم، لأن الجهاد عبادة ذات ما هي ماذا؟ عرفية. إذن عندنا قسمان من العبادات، وانت التفت إلى هذا المطلب جيدا لأنه يرتبط بمطلب آخر مهم. لما نفهم أن العبادات على قسمين، إن نقول هذه مسألة توقيفية العبادات، وأن العبادات لا يزاد فيها مصداق ولا ينقص فيها مصداق، ناظر إلى العبادات ذات الماهية المخترعة التي نحن ماذا؟ لا نفهمها، صلاة ما نقدر نزيد فيها ولا ننقص ولا نستحدث مصداقا، لأن ماهيتها لا يعرفها إلا الشارع. لكن الماهيات، العبادات ذات الماهيات العرفية، يمكن استحداث مصاديق جديدة لها. الآن أنت ما تقرأ في القرآن وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، هذه الآية لما تتوجه إلى الموجودين في زمن النبي صلى الله عليه وآله شنو يفهمون منها؟ احملوا سيوفكم سهامكم وواجهوا ماذا؟ أعداءكم. لكن الآن إحنا لما نقرأ هذه الآية وتوجه إلينا لو صرنا في جهاد مع الكفار والمشركين، الآية تشملنا أو ما تشملنا؟ وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، تشملنا. طيب وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، القوة ماذا تعني؟ السيف والسهام أو يمكن استحداث مصاديق جديدة لها؟ مصاديق جديدة، وهي الآلات الحربية المتطورة المتناسبة مع الزمان. إذن العبادات ذات الماهية العرفية تستحدث لها مصاديق جديدة، العبادات ذات الماهية المخترعة لا يمكن استحداث مصداق جديد لها. من هنا أنت تفهم معنى ماذا؟ تفهم معنى قول النبي محمد صلى الله عليه وآله: من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. شنو معنى من سن سنة حسنة؟ يعني أنا لي الحق أن أضع سنن في مقابل سنن النبي صلى الله عليه وآله، ولي أجرها وأجر من عمل بها؟ لا. من سن سنة حسنة يعني من استحدث مصداقا جديدا للعبادة ذات الماهية العرفية. أضرب لك مثال، الآن أنت تقرأ في الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله: من جمع بين مؤمنين، من جمع بين مؤمنين حتى يتزوجان، يعني في مسألة الزواج، كان كتب الله له 1000 حورية في الجنة. سموا هذا، نجي إلى الأهم، وكان له بكل خطوة يخطوها وبكل كلمة يتكلمها أجر سنة قيام ليلها صيام النهار. زين، هذه عبادة أو مو عبادة؟ الجمع بين مؤمنين في الزواج عبادة، هذه العبادة ذات ما هي مخترعة أو ذات ما هي عرفية؟ ذات ما هي ماذا؟ عرفية، يفهمها جميع الناس. إذن يمكن استحداث مصداق جديد لها في زمن النبي. اللي يجمع بين مؤمنين ماذا يصنع؟ يروح لوالد الفتاة ويا مولانا وهذا خوش إنسان، صحيح هو شوية فقر لكن مؤمن متدين فلان كذا، يقنع إلى أن يزوجه ابنته، إلى أن يزوجه ابنته. صحيح؟ الآن في زماننا صار مصداق جديد، وهذا مشروع الزواج الجماعي، هذا ينطبق عليه ماذا؟ من جمع بين مؤمنين، لأنه سهل السبل لتزويج من لا يستطيع الزواج. هذا ينطبق عليه: من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. شفت وين؟ سن السنة الحسنة استحداث المصداق الجديد للعبادة ذات الماهية العرفية. إذن النتيجة التي خرجنا منها، خرجنا بها أن العبادات ذات الماهية المخترعة لا يمكن استحداث مصداق جديد لها، فهي أمور ماذا؟ توقيفية. لكن العبادات ذات الماهية العرفية يمكن استحداث مصادق جديدة لها، فهي ليست من الأمور التوقيفية. إذا فهمنا ذلك نجي نطبق المسألة على آية الشعائر. ذلك ومن يعظم شعائر الله، شعائر عبادات، نقول نعم سلمنا، لكن هذه العبادات ذات ما هي عرفية أو ذات ما هي مخترعة؟ ذات ما هي عرفية. العرف يفهم أن المقصود من شعائر الله ماذا؟ علامات الله. إذن هي عبادة ذات ما هي عرفية، فيمكن استحداث مصادق جديدة لها. في زمن المشرع شعائر الله بناء المساجد، لكن بعد زمان المشرع جاء مصداق جديد بناء الحسينية. من الشعائر في زمن المشرع الصفا والمروة. من الشعائر أيضا بعد زمان المشرع اللطم على الحسين عليه السلام، هذا مصداق جديد للشعيرة. إذن إشكالية التوقيفية لا تمنع من الاستدلال بالآية المباركة، لأن الآية تتحدث عن شعائر، عن عبادة ذات ما هي عرفية، والعبادة ذات الماهية العرفية يمكن استحداث مصادق جديدة لها. لذلك جميل القرآن، تأصلا لما نتدقق في القرآن تشوفه هو ينبه على عموم آية الشعائر. القرآن شو يقول؟ والبدن جعلناها لكم ماذا؟ من، استخدم مفردة التبعيض، والبدن جعلناها لكم من شعائر الله. لما نتحدث عن الصفا والمروة ماذا قال؟ إن الصفا والمروة شعائر الله أو من شعائر الله، يعني شعائر الله ماذا؟ كثيرة، وهذا بعضها وهذا جزء منها. إذن آية الشعائر مرتبطة بوضوح بشعائر الحسين، وإن شعائر الحسين في تعظيمها تعظيم لشعائر الله، وفي تعظيم شعائر الله تقوى القلوب وإحياء القلوب وتنوير القلوب. شعائر الحسين طريق لتنوير النفوس والأرواح، البكاء على الحسين، اللطم على الحسين، العزاء على الحسين، كل ذلك من تقوى القلوب، ويوجب طهارة النفوس ويوجب سمو الأرواح. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. هل إحياء الجميل الحزين المؤلم على مدى هذين الشهرين، حضورك في هذه المآتم تعظيم لشعائر الله، وفي ذلك تقوى القلوب. لذلك تشوف الإنسان بعد أيام عاشوراء، بعد أيام صفر، خلال هذه الأيام يشعر بحالة من النورانية، يشعر بحالة من السكينة، يشعر بحالة من الانشداد، لله تعالى ولأهل البيت تتجلى في صلاته، في عبادته، في مناجاته، في علاقته مع المعصومين عليهم السلام، لأن هذه الشعائر بها تقوى القلوب، إحياء القلوب، تنوير القلوب. شعائر الحسين والحزن على الحسين وعلى آل الحسين. تتبدأ مسيرة الحزن بحزنك على سيد الشهداء، وتمتد هذه المسيرة بالألم والحزن على آل سيد الشهداء وما جرى على آل الحسين صلوات الله وسلامه عليه. وانت تعرف أن عظمة ما جرى على الحسين لا تقل عنه عظمة، لا يقل عنه عظمة ما جرى على آل الحسين. الحسين جرى عليه عظيم المصاب، وأيضا جرى على آله عظيم المصاب. والله مصائب جرت على آل الله تتقطع لها القلوب، تتقطع لها القلوب. ويكفيك ما جرى على آل الله في مجلس يزيد بن معاوية. لا زالت أحزان الشام. أنا هذه الليلة ما أريد أخذك إلى السيدة رقية، خل أكمل مجالس العزاء على ما جرى على آل الله في مجلس يزيد، باعتبار أن وفاة السيدة رقية مي محددة في هذه الليلة، وإنما يحتفل البعض بها في هذه الليلة. خل الليلة نعيش أحداث مجلس يزيد بن معاوية، وننتهي في ليالي قادمة إلى مصيبة السيدة رقية. في مجلس يزيد بن معاوية سمعت مني ليلة البارحة لما أدخلوا آل الله كانت مولاتنا زينب متنكرة في وسط النساء، متنكرة في وسط النساء، وكانت من ضمن النساء مولاتنا وسيدتنا الرباب زوجة الحسين. تدري هذه الرباب لها منزلة كبيرة عميقة في نفس سيد الشهداء. لعمرك إنني لأحب دارا تحل بها سكينة والرباب. الرباب أم مولانا الرضيع وأم عزيزة الحسين سكينة، لذلك هي الرباب لها منزلة عالية في نفس سيد الشهداء. وفعلا هذه مرأة عاشت الإخلاص لسيد الشهداء. تدري أنت الروايات تقول بأنها لما رأت الحسين صريعا على بوغاء كربلاء والشمس تلقي بشعتها على جسده، تدري الرباب ما استظلت بظل سقف بعد الحسين، ما استظلت بظل سقف بعد الحسين إلى أن ماتت بأبي وأمي. لما يقول إليها رباب الشمس أشعتها محرقة، تقول كيف أستظل بظل وقد رأيت ابن رسول الله والشمس تصهره بأشعتها. مخلصة الرباب. أقول لك أنا شلون، تقول الروايات يوم من الأيام واحد يدخل على الإمام زين العابدين عليه السلام، يمر على فناء الدار، يشوف وإذا أكو امرأة جالسة في وسط فناء الدار والشمس تحرقها بأشعتها. هذا يدخل على الإمام زين العابدين يقول له مولاي أنتم أهل بيت الرحمة، تأمروننا بالرحمة على نسائنا وجوارينا، وأشوف عدكم جارية معذبيها مقعديها بصلب فناء الدار، تحرقها الشمس بأشعتها، مولاي أنتم أهل بيت الرحمة. يلتفت للإمام يقول له: هذه ليست بجاري، وإنما هذه هي الرضا، زوجة والدي الحسين، أبت أن تستظل بظل بعد الحسين. هذه الرباب عزيزة. لذلك يزيد ابن معاوية سامع أن الرباب لها مكان في نفس الحسين، لذلك ماذا أراد؟ أراد أن يذلها، أراد أن يؤلمها، وأراد أن يؤلم آل بيت الله. ماذا قال؟ قال: أين هي الرباب زوجة أبي عبد الله؟ الرباب لما سمعت باسمها مصدقة غير مصدقة سكتت عنه بأبي وأمي، وإذا به ينادي مرة أخرى: أين هي الرباب؟ مرة ثالثة: أين هي الرباب؟ ما تصنع بأبي وأمي؟ أنت تعرف أكو امرأة كافلة للنساء، أكو امرأة مسؤولة عن اليتامى والنساء. الرباب الآن عندها مشكلة فاجعة، بمن تلتجئ؟ أقبلت إلى مولاتنا زينب. هذا يزيد بن معاوية يناديني باسمي، فما أنا صانعة؟ قالت لها: اسكتي اسكتي عنه رباب. يقول بعض الذاكرين: فلما لم تجبه أقبل يزيد بن معاوية نحوها، لكن شلون أقبل؟ اعذرني شيعي إذا آلمت قلبك. أقبل إليها ممسكا برأس الحسين. عندك استعداد للدمعة؟ عندك استعداد للنياحة؟ وقف عند رأسها، نادى: رباب، بحق صاحب هذا الرأس إلا ما كلمتيني. تقول الروايات سكتت عن ماذا صنع؟ أخذ الرأس وضرب به جبهة الرب، ارتطم الرأس بجبينها، رفعت رأسها بأبي وأمي، وإذا بها تنظر إلى رأس حبيبها الحسين وقد خضبته الدماء. ما تمالكت نفسها، نادت: وحسين. عشيعي عندك استعداد؟ عندك استعداد للمصيبة؟ يقول هذا الذاكر: فلما رأى الرباب تتألم لرأس أبي عبد الله، أخذ اللعين الرأس ورمى به على الأرض. رمى به على الأرض، اكتفى بذلك؟ لا، انت سامع في يوم عاشوراء اكو واحد صعد بنعل الحديد على صدر أبي عبد الله. هذا الموقف تكرر هاليوم. ماذا صنع يزيد؟ رفس الرأس برجليه، فلما رأت الرباب رأس الحسين تحت رجل يزيد صرخت: حسين. انت بعد اصرخ معها: حسين. ودار الشراب وصار يتغنى وشرب كاس، وظليت بختر والعليل منكس الراس، من عاين الذلة وعاين كثرة الناس، ويصيح: والله شيبتني هالمصيبة. وذاك الرجل صاب الحريم يدير بالعين ويقول في وين الرباب عزيزة حسين، زاد الحزن بيها ولاذت بالنساوين، صوتين نادى باسمها وعيت تجيب، قال وإن كان تريد منها رد الجواب اقسم عليها براس ضن والداحي الباء، وشال الكريم وعاه ينتلو القلب ذا، وظلت تنادي يا خلق وش المصيب، راسك يا نور العين شفت والدمع سا غصبا علي تشوفني ما بين الرجال. الله البيت قاسي على قلب أبي عبد الله، أن نادت يا ويلي والدمع فاق الوجه نسى غصبا علي تنظرك عيني بهالحق، بعد يلا صوتك وياي، وغصبا عليك تشوفني ما بين الرجال، وغصبا عليك تشوفني ما بين، يا حسين مثلك في الخلق من وين اجيب، بعد هالبيتين إلك وأسألك الدعاء. نادى يزيد الرجيس بطل من نواعيك وحياة راس حسين، المعذرة الشيعة، وحياة راس حسين حاجيني وحاجيك، شوف الزمان شفعيل بحسين وفعل بيك، خلاه بالرمضة وجابك لي سليم. وأعظم ما يشجي الغيور دخولها إلى مجلس ما بارح اللهو والخمر، بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين بنيه، فرج عنا بتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان، اجعلنا من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه، بحقه وبحق آبائه فرج هموم المهمومين، واقض حوائج المحتاجين، وشافي مرضى المؤمنات والمؤمنين، واحفظ مراجع الدين والعلماء العاملين، واجعل هذا البلد آمنا مستقرا وسائر بلاد المسلمين. وإلى أرواح العلماء الأعلام وأرواح موتانا وموتاكم وموتى المؤسسين والحاضرين والمؤمنين والمؤمنات، نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.